أحداثنا
للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
والأخلاق مسألة فطرية، من قديم الزمان يظهر لكل إنسان أن الأخلاق مسألة فطرية حتى مع عالم النور عالم الملائكة، ويبدو أن الأخلاق لا تختلف كثيرا ما بين الإنسان وبين الملائكة، ولكن الإنسان والذي يستطيع أن يغير من أخلاقه ليصبح إما شيطانا أو إما يقترب من عالم الملائكة. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أن نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم نأخذكم إلى نفس العالم الذي نتعمق فيه ولازلنا نطوف في بستانه، عالم الملائكة عالم النور، بعد حديث طال عن عالم النار وهم الجن والشياطين والسحرة. هيا بنا نطوف في بستاننا عالم النور، وتعالوا بنا اليوم لنتعلم من أخلاق الملائكة بصحبة ضيفنا العزيز والمحبب إلى قلوبنا فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا.
أهلا بحضرتك،
شرفتنا ونورتنا.
ربنا يبارك فيك.
أعزائنا المشاهدين، لا زلت أكرر مع حضراتكم وأطلب منكم أن تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، وأن تكثروا من أسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم، لأنها هي التي تأخذنا إلى حيث نتمنى الوصول إلى الغاية العظمى من هذا البرنامج، لنستخرج ما في عقولكم من أسئلة ونحاول جديا أن نرد عليها مع معد البرنامج الأستاذ أحمد عاطف عبد العاطي، وله منا ولفريق العمل كاملا جزيل الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام. هيا بنا اليوم نتعلم من أخلاق الملائكة. ما هي أخلاق الملائكة وبما يتسمون ويوصفون؟ هذا ما نبدأ به هذا الحوار مع ضيفنا فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد. الملائكة أخلاقها عاملة إزاي يا مولانا؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. تحدثنا في اللقاءات الماضية عن معنى الملائكة ومن أبرز الصفات التي اتصفت بها الملائكة. اليوم بإذن الله تعالى، ما هي أخلاق الملائكة؟ خلال الملائكة عاملة إزاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فهل هناك للملائكة أخلاق معينة يتصفون بها؟ أول خلق الشيخ محمود تتصف به الملائكة النظام.
النظام
دي أول حاجة، النظام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قعد مع الصحابة كده، فبيقول لهم ايه؟ الا تصفون كما تصف الملائكه، يعني انتوا ايه لا تترصصون إيه يعني ما تقفوش جنب بعض ليه كده زي الملائكه. قالوا له طب وكيف تصف الملائكه؟ ازاي الملائكه بتقف في صف؟ فقال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الاول، يعني مثلا بيقفوا الاول في الصف الاول وبعد كده بيكملوا الصفوف.
تمام.
يعني اما ربنا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا،
نعم.
اما ربنا بيقول يوم يقوم الروح والملائكه صفا،
نعم.
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. اما ربنا بيقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لان هناك صوره سميت بصوره الايه؟
الصفات.
الصفات. ومن هم الصفات؟ هم الملائكه. فكأن النظام خلق نتعلمه من الملائكه.
لا، ده انا كمان بارى ان الملائكه يبالغون في وصف انفسهم بهذه الصفه، وانهم وحدهم هم الذين ينظمون ويقفون في صفوف منظمه، فمن مبالغتهم تجدهم في القران الكريم يتحدثون عن انفسهم فيقولون وانا لنحن الصافون.
نعم، وانا لنحن يصفون انفسهم ويقولون وانا لنحن الصافون. النظام النظام هو الخلق الأساسي الذي من خلاله تتقدم الأمم.
لما
فرعون قال لقومه إيه؟ قال لقومه فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. فكأن النظام من خلال نظرة فرعون هو السبيل أو الطريق لمحاربة موسى عليه السلام. فأول خلق نتعلمه من الملائكة هو النظام. وإحنا في زماننا دلوقتي وفي وقتنا دلوقتي نتمنى أن نعود إلى النظام وأن نكون متمثلين لهذا الخلق.
ده في نقطة كده مهمة حضرتك بتبينها لنا، إن أهل الباطل يتواصون بالنظام بين بعضهم البعض.
حتى أهل الباطل.
يعني أهل الباطل لما حبوا يواجهوا أهل الحق، فرعون واللي معاه كانوا أهل باطل.
نعم.
حبوا يواجهوا سيدنا موسى وهو أهل الحق، فقال لهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
نعم.
يعني قايل لهم عشان توصلوا إن أنتوا تبقوا يدا واحدة وعلشان تعرفوا تواجهوا موسى لازم تكونوا منظمين وتكونوا في صفوف منظمة.
الصفوف منظمة وعملية تنظيمية بحيث إن إحنا نقدر نتغلب على موسى.
تمام.
فكأن هذا هو الطريق. يعني الموضوع ده في دماغ فرعون. شوف بقى لحضرتك كم سنة وإحنا دلوقتي لسه بنقول ننادي يا جماعة النظام نتعلم. ده حتى النمل وهو يسير في صفوف منتظمة وفي خطوط مستقيمة.
صحيح.
فلو عايزين نتقدم عايزين نعيد للإسلام مكانته بين الأمم علينا بالنظام.
احنا عندنا أهم شعيرة في الصلاة وأهم حاجة في شعائر الإسلام العبادات من الصلاة أن يكون الإنسان واقف في صف مخصوص. الإمام قبل ما يبدأ الصلاة بيقول استووا
ويتم الصف الأول ثم بعد ذلك الذي يليه.
إذن يعني الخلق الأول من أخلاق الملائكة هو خلق النظام، أنهم عالم منظم.
عالم منظم.
تمام.
الخلق الثاني كرام بررة.
أنهم كرام
بررة.
بررة.
الآية بتقول حضرتك إيه؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام
بررة.
إيه كرام؟ أي أخلاق حسنة، أخلاق فاضلة
شريفة. نعم.
إيه عفيفة طاهرة.
نعم.
فدوت خلق أيضا من أخلاق الملائكة ذكره الله عز وجل في سورة عبسها.
ده كمان كرام بررة، خلق يوصل الإنسان إلى شبه خلق من أخلاق الكمال.
نعم.
نعم.
شيء جميل جدا.
يعني يتحدث عن الكرم ويتحدث عن الطهارة ويتحدث عن الشرف ويتحدث عن العفة.
هي كرام بررة كلمة جامعة مانعة لكل الأخلاق الحسنة.
تمام.
كل خلق حسن يندرج تحت تلك الكلمة كرام بررة.
طيب أنا عايز ولادنا كده الشباب يكتبوا ورانا، أول خلق من أخلاق الملائكة أنهم عالم منظم وهو النظام، اثنين أنهم كرام بررة، ثلاثة
الحياء.
الحياء.
الحياء. حياء الملائكة.
عند الملائكة حياء.
عند الملائكة حياء.
تمام.
يعني في الزمن الذي قل فيه الحياء في زماننا نرى أن الملائكة من الصفات الأساسية التي يتصفون بها الحياء. طيب ايه الدليل على كده؟ القصة الشهيرة التي يعلمها الصغير والكبير. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم من الأيام عند أم المؤمنين عائشة، قاعد في ليلة أم المؤمنين عائشة، وكان بعض يعني إيه رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، فدخل سيدنا أبو بكر فما غطى صلى الله عليه وسلم ثوبه، ما غطاش رجله ولا حاجة.
بل كمان رواية صحيح الإمام مسلم رواتها السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته وكان متكئا يعني واخد راحته يعني ورجله مكشوفة
كاشفا عن فخذيه وعن ساقيه.
نعم.
قاعد في البيت عنده.
تمام.
فدخل سيدنا أبو بكر عليه رضوان الله فسيدنا النبي يعني ما غطى
فخذه
ولا ساقيه، فدخل عمر بن الخطاب الطاب رضي الله عنه برضك سيدنا النبي فضل على تلك الهيئة التي كان يجلس عليه. فدخل عثمان ابن عفان عليه رضوان الله فغطى النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه وعن ساقيه. فستنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتسأل سيدنا النبي دخل أبو بكر ما حصلش حاجة، دخل عمر بن الخطاب حضرتك برضك يا سيدنا النبي لم تغطي عن فخذيك ولا عن ساقيك، ودخل عثمان ففعلت ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة.
الله. وهو سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه.
ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة.
نعم.
يبقى الصفة الثالثة التي تتصف بها أو من أخلاق الملائكة خلق الحياء.
بس اكيد حياء الملائكة يتناسب مع خلق الملائكة بالفعل وليس كحياء البشر، يعني مش هو مجرد احمرار في الوجه ولا مجرد كسوف، انما هو خلق يتناسب مع قيمة خلق هؤلاء هذا العالم النوراني المخلوق من نور.
اكيد طبعا. يعني حياء الملائكة يختلف مع حياء البشر. الحياء البشر هتلاقي مكسوف محروق وشه احمر خجلان او حاجة، لكن حياء الملائكة نحن نؤمن بان عند الملائكة حياء،
يعني ليس مجرد حياء ظاهريا وإنما حياء وجداني.
المظهر
المعبر عن هذا الحياء الله أعلم به، يعني نعم. شكلهم عامل إزاي ده الله، لكن نؤمن بأن عندهم حياء.
طيب يبقى احنا كده علمنا السادة المشاهدين تاني عشان الناس اللي بتكتب ورانا والناس اللي بتتعلم، يبقى نقول ان اول خلق من اخلاق الملائكة هو النظام، تاني خلق من اخلاق الملائكة انهم كرام بررة، ثالث خلق من خلق من اخلاق الملائكة ان عندهم حياء.
نعم
تمام. الخلق الرابع
عبادة الملائكة. عبادة الملائكة خلق من الأخلاق الأساسية التي يتصف بها الملائكة،
أنهم يتعبدون،
أنهم يتعبدون لله عز وجل. ومن أفضل العبادات ذكر الله عز وجل وتسبيحه.
نعم.
يبقى من أفضل العبادات عند الملائكة ذكر الذكر والتسبيح. بدليل إيه؟ قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ويستغفرون الذين آمنوا.
جميل. الآية الثانية وترى الملائكة حافين
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.
جميل.
تمام.
يبقى من أهم الصفات التي يتصف بها الملائكة عبادة الله عز وجل، ومن أفضل العبادات ذكر الله عز وجل وتسبيح الله عز وجل.
يبقى إذن كمان يا مولانا لما هم برضو بيبالغوا في وصف أنفسهم ويقولون عن أنفسهم أنهم وكأنهم هم وحدهم المسبحون في هذا الكون، ويقولوا وإنا لنحن المسبحون، إذن وكأن الملائكة في هذا الأمر بيعتقدوا أن هم بس اللي بيسبحوا بحمد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كان عندي حق لما قلت للسادة المشاهدين في أول حلقة تعالوا نتعلم اليوم من الملائكة، فنتعلم منهم النظام، ونتعلم منهم الحياء، ونتعلم منهم الكرم والشرف والعفة والطهارة، وتعالوا نتعلم منهم كمان الذكر أو العبادة زي ما حضرتك بتقول كده.
لا.
لأن العبادة في نظر الملائكة أو عند الملائكة خلق يتخلقون به، ان هم يحملون العرش ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين امنوا.
لا.
يعني هم شغلهم الشاغل عبادة ربنا سبحانه وتعالى والتسبيح والتقديس والحمد والشكر والثناء وطاعة الاوامر.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يعلمه الجميع اربع احب شيء في العبادات عند ربنا، اربع اشياء لا يضرك بعد ذلك شيء. يعني لو حضرتك ايه ان انت لازمت عليهم مع فعل الاعمال الصالحة وفعل الاعمال الفاضلة إن شاء الله لا يصيبك أذى، التسبيح والتحميد والتهليل. يعني إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن لقى أن ربنا بيقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فنقول إن صفة من الصفات الأساسية التي يتصف بها الملائكة هي ذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتهليل.
لا، وكمان أعظم العبادة الخشية من ربنا سبحانه وتعالى.
لا.
والخوف منه والحذر من إن الإنسان يعني يقع في معصية الله عز وجل، وإن هو يأمن مكر الله تبارك وتعالى أو يغتر بطاعته.
يعني الملائكة بيصفوا أنفسهم وبيقولون وهم من خشيته
مشفقون خشية ربنا سبحانه وتعالى،
خشية ربنا عز وجل. فدي برضك حاجة نتعلمها من الملائكة،
يعني وكأنهم في عبادتهم خائفين وجلين، لا يأمنون مكر الله، لا يغترون بطاعتهم ولا يغترون بعبادتهم ولا يغترون بأفعالهم.
ودي حضرتك قاعد هو مخلوق للعبادة ومع ذلك يخشى الله عز وجل.
احنا بينا قبل كده قلنا ان هم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون
ما يؤمرون.
صحيح.
فديت حضرتك من ابرز الصفات، من ابرز اخلاق الملائكة زي ما قلنا. اول حاجة النظام، ثاني حاجة كرام بررة، ثالث حاجة الحياء، رابع حاجة عبادة الملائكة لله عز وجل، ومن افضل الاشياء التي يفعلونها في العبادة التسبيح والتحميد والتهليل
وكمان الخشية.
والخشية
وانا شايف يا مولانا ان الخشية دي بيجتمعوا فيها او في هذه الصفة وهذا الخلق مع المؤمنين.
لا.
يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن المؤمنين في سورة المؤمنون قال الذين هم من خشية ربهم مشفقون. يعني برضو بيّن أن من صفات المؤمنين والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. يعني إذن الملائكة تجتمع فيهم صفة الخشية مع الله، وتتفق هذه الصفة مع أهل الإيمان أو مع المؤمنين.
فكأن الخشية من الله عز وجل صفة يتصف بها الملائكة والمؤمنون بالله عز وجل.
يعني وصف ربنا سبحانه وتعالى وتقريب الصفة أو الخلق ما بين الملائكة وبين المؤمنين ده وصف يخلي المؤمن يعيش دائما في حالة من حالات النور، ومع ذلك الناس في زماننا ينشغلون بالسحر والشعوذة والجن والدجالين ولا ينشغلون بعالم النور اللي هم في الأساس شبههم
ده.
وفي وجه تشابه بينهم الاثنين في الخشيه من ربنا وفي التسبيح وفي الدعاء زي ما ربنا زي ما حضرتك ذكرت كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء وافضل الذكر، وان ربنا سبحانه وتعالى عاوز الانسان دائما ذاكرا ودائما شاكرا وعلى البلاء صابرا، ومع ذلك يتجه الانسان نحو عالم الشعوذه وعالم الجن وعالم الخرافات وعالم الدجل وهذا العالم وعالم النار ويترك عالم النور.
في لفت حضرتك كده يا شيخ محمود ان الصفات اللي احنا قلناها دلوقتي سواء النظام الكرام البررة الحياة عبادة الله عز وجل من الممكن ان يتصف بها البشر ومن الممكن ان يطبقها البشر. فربنا بيقول لنا عايزين تكونوا، طبعا ما فيش حد يكون ملاك، انت كبشر مخالف للملك. طيب عايزين تبقوا تصلوا الى بعض الصفات التي يتصف بها الملائكة، عندكم هو عندكم نظام، عندكم حياء، عندكم عبادة، عندكم خشية من الله عز وجل، عندكم اخلاق فاضلة، سيروا على هذا النهج وعند سيركم على هذا الطريق أنتم تسيرون في طريق النور وهو طريق الملائكة.
إذن هذا يقودنا إلى الحديث عن الملائكة في حياتنا اليومية، أو ما هي المساحة المتاحة للملائكة في حياة بني آدم. يعني قد إيه الملائكة موجودين في حياتنا كل يوم، قد إيه الملائكة لهم مساحة في حياتنا اليومية، قد إيه الملائكة لهم تواجد في حياة بني الإنسانية زي ما احنا عاملين في وسائل الاعلام وحتى بين الناس في الشوارع. وده عند للاسف ناس من كبار القوم او من عيله القوم مهتمين جدا بعالم الجن وعالم السحر والشيطان وكده. طيب الملائكه لها مساحه في حياتنا يا مولانا زي الشياطين وزي الجن؟
يعني مساحه الملائكه اكبر من مساحه الجن والشياطين، لكن البشر حينما ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى الطريق المعوج. هنبدأ كده إن شاء الله كده مولانا، نبدأ في أسلوب تدريجي كده نقطة نقطة ونقول حياة الملائكة في حياة البشر عاملة إزاي. أول حاجة بنقول أن
تواجد الملائكة في حياتنا اليومية،
تواجد الملائكة في حياتنا اليومية.
تمام.
نشوف سيدنا جبريل. أول حاجة سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل هو روح القدس. سيدنا جبريل هو الذي كان يتنزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل هو الذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد به إلى سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك قال له تقدم يا محمد، فلو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. سيدنا جبريل هو الذي وقف مع المسيح عيسى عليه السلام ضد الكهنة اليهود حينما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه
بروح القدس.
بروح القدس.
إذن هو الملاك اللي نزل بوحي ربنا سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء.
سيدنا جبريل هو الذي قال الله عز وجل إذا أحب الله عابدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحب. فينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء يا أهل السماء إن الله عز وجل إلى نهاية هذا الحديث
يحب فلانا.
جميل. يبقى كل واحد يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الفاضلة وبالأخلاق الحسنة وبالسير على سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم علم اليقين بأن الله عز وجل ينادي من فوق سبع سماوات على جبريل يا جبريل إنه أحب فلانا فأحب. فكأن الله عز وجل دي طبعا يعني ميزة كبيرة جدا لأي إنسان عايز إن ربنا يذكره فوق سبع سماوات. سر في طريق الله وسير في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني حضرتك دلوقتي بتبين أن هناك علاقة وطيدة في الصلة بين سيدنا جبريل عليه السلام كملاك وبين الأنبياء.
نعم.
اللي هو كان بينزل عليهم الوحي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا أيد به سيدنا عيسى، وإن ربنا سبحانه وتعالى وقف إلى جوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وكما أن هناك علاقة وطيدة بين جبريل وبين البشر.
نعم.
إن لما ربنا بيحب حد من البشر بيقول لسيدنا جبريل، وسيدنا جبريل بيبلغ الملائكة وأهل السماء إن ربنا بيحب فلان الفلاني فأحبه.
نعم.
تمام.
يبقى دي أول حاجة مكانة جبريل عليه السلام بين البشر. ثاني حاجة أن الملائكة تستغفر للمؤمنين. الملائكة بتستغفر للمؤمنين كما ذكر الله عز وجل في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن
حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا.
جميل. يبقى احنا بنقول لكل انسان عايز الملائكة تستغفر له سر على نهج الله عز وجل وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كده حضرتك دي بعدين ليه؟ ان هم بيحبوهم. ما هو مش حد هيستغفر لك ولا يعني يعمل لك حاجه كويسه ولا يطلب رحمه ربنا لك لانه بيحبك. اذا الملائكه يحبون المؤمنين من البشر.
لا، ومش حبه فقط بس، ده حب واستغفار.
تمام،
يعني حب واستغفار. يعني حضرتك اي انسان دلوقتي بيحب، انا بحب الشيخ محمود، فهتلاقيني في صلاتي، هتلاقيني في تهجدي بالليل اقول يا رب بارك في الشيخ محمود، او ربنا يغفر لي، او كذا. فكأن الملائكة ايضا تستغفر لبني البشر. وشوف حضرتك لما يكون في ملك لا يعصي الله عز وجل، ملك مسخر لعبادة الله عز وجل، يتقرب الى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ان يغفر لهذا العبد الصالح.
لو ده ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم كمان في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض.
لا.
تمام كده؟
لا.
ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يعني هم مش بيستغفروا المؤمنين بس، ده بيستغفروا كمان لسائر من في الأرض.
لا.
تمام.
برضك يا مولانا، الملائكة تدعو أو تستغفر وتؤمن، ودي نقطة مهمة جدا، إن الملائكة تؤمن على دعاء البشر.
تؤمن على دعاء البشر.
تؤمن على دعاء البشر. وفي يعني في اكتر الحالات التأمين عند المرضى. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما تروحوا عند مريض اسألوا المريض ان يدعو لكم. ليه؟ لان الملائكة تؤمن على دعائه. لما يجي مريض يدعي لك ويقول لك ايه ربنا اصلح حالك، او ربنا يبارك فيك على زيارتك، فاكثروا من هذا الدعاء، لان الملائكة تؤمن وتقول آمين على قول المريض أو على دعاء المريض.
أنا شايف ده مولانا، بعد إذن حضرتك كمان يعني عذرا لمقاطعتك، بس شايف ده في سورة غافر كمان يتفق مع استغفارهم للتائبين وسؤالهم إن هم يدخلوا الجنة، لما الآية اللي حضرتك ذكرتها: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا، بيقولوا إيه؟ بيقولوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا يعني
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم،
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم،
وقهم السيئات.
يعني إذا هم كمان مش بيستغفروا لنا وبس، ولا هم بيحبوا المؤمنين وبس، لا، ده كمان بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى ان هو يشيل عننا السيئات، وبيدعوا ربنا سبحانه وتعالى انه يوصلنا للتوبه، وانه يستغفر لنا، وانه يدخلنا الجنه، وانه يخلينا احنا وازواجنا وذرياتنا صالحين من بعدنا. اذا هم يتمنون الخير كله للعباد، خاصه المؤمنين.
خاصه المؤمنين.
كمان
وقلنا ان الملائكه تؤمن على قول عند المرضى. بنقول برضك ان الملائكه تؤمن على دعاء المؤمنين. عشان كده احنا بنقول لكل ام وكل اب ما تدعيش على ابنك، لان الملائكه تؤمن على دعائك. برضك ايضا من خلال الملائكه في حياتنا اليوميه، الملائكه تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى أفضل من أفضل الأخلاق، أخلاق الملائكة، منهم دائما يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعلمها، لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل.
إذن الكلام لأعزائنا المشاهدين، خاصة الأمهات، بلاش تدعوا على أولادكم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يبين للناس: لا تدعوا لأنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. في ساعات بعض السيدات أو الأمهات يدعون على أبنائهم وتقول أصل القلب بيقول لا يا رب ما استجبش. لا، بلاش تدعوا على أولادكم، وإن دعيتوا ادعوا لنفسكم بالخير، عشان ربنا سبحانه وتعالى موكل لنا ملائكة يؤمنون على ما نقول. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في حديثه، كما أنهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار شيخنا. تفضل يا مولانا.
طيب، هل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، أم أنهم برضو أيضا يصلون على المؤمنين ويصلون على الصالحين؟ الصلاة هنا بمعنى الدعاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: فضل العالم على العابد كفضل على سائر الكواكب، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة يستغفرون له حتى الحيتان في الماء.
طب خلينا الأول نقف عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلق ربنا سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين له وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيبين لهم إن الملائكة كمان بتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الآيات ونفس السياق من سورة الأحزاب تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بينبه الأمة الإسلامية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني حضرتك الملائكة بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنها مع الذات العلية تصلي على المؤمنين، وربنا قال لنا كده، قال لنا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كأن الملائكة موكولون بالصلاة على المؤمنين من عباد الله رب العالمين ليخرجونهم من النور إلى الظلمات. طب يا مولانا، وصية توصي بها الناس غير أنهم يدعون على أبنائهم أو على أنفسهم بشر ويكثرون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين حضرتك في الحلقة القادمة إن شاء الله تبقى تكمل لنا أخلاق الملائكة، لكن عايز من حضرتك وصية للسادة المشاهدين ووصية للناس، لأن أنت حضرتك النهاردة بتعلمهم مع الملائكة عالم جميل من الأخلاق التي اشتقنا إليها بالفعل، لأننا بالفعل إلى الأخلاق نشتاق.
الوصية للسادة المشاهدين أن تدعوا لإخوانكم ولأحبابكم دائما بظهر الغيب. أن لو واحد له حبيب أو صديق أو زميل أو أخ أو أخت ويعني مسافر في أي في العمل في أي مكان، ادعوا له بظهر الغيب. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك وقال لنا وبلغنا بأن دعوة تلك الدعوة وخاصة في جوف الليل عند كل إنسان منا ملك يؤمن على ما تقول من الدعاء. فحضرتك لما ترفع ايدك كده وتقول يا رب وفق الشيخ محمود، يا رب نجح أحمد، يا رب نجح محمد، في ملك يؤمن على ما تقول ويقول لك ولك مثله.
يعني إذن يا مولانا نوصيك أن تدعو لنا بظهر الغيب
إن شاء الله.
وأنتم أعزائنا المشاهدين نوصيكم أن تدعوا لنا بظهر الغيب، وأوصيكم جميعا أن تكثروا من دعائكم لنا بالإخلاص في دعوتنا وبالقبول والسداد والتوفيق، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى الصدق، ونتقابل معكم بظهر الغيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ثم تيجي نختمها بدعاء مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا يا ربنا السداد والقبول والتوفيق، واجعل جميع أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق الملائكة ومجالسة الصالحين. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا وفي حياتنا ببركة القرآن العظيم. يا ربنا قض الدين عن المدينين، وفك كرب المكروبين، واكشف الهم عن المهمومين، وأزح الغم عن المغمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وشهداء المسلمين، واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء
وبلاد المسلمين، واجمع شملنا ووحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا، وأخرج الشحناء والبغضاء من بيننا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا، وردنا إلى دينك مردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين.
أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى لكم سعادة دائمة وإخلاصا وصدقا في القول والعمل. أشكر فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة، شكرا جزيلا يا مولانا، كما أشكر حضراتكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأتيكم رمضان وأنتم في غاية السعادة والسرور. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي للدعاة المصلحين.